أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا يخفى على الإخوة الكرام أنه قد تقدم في الدرس السابق الإشارة إلى الإطلاقات التي تطلق على الحسن والقبح، وقلنا يطلق الحسن والقبح تارة على الكمال والنقص، ويطلق تارة أخرى على الملائمة، ملائمته للنفس والمنافرة ومنافرة النفس له، فما لائم النفس فيكون حسن وما نافرها فيكون قبيح، ويطلق مرة ثالثة على ما هو موافق للغرض والمصلحة وما يخالفها، فما وافق الغرض والمصلحة فيكون حسن وما خالف الغرض والمصلحة فيكون قبيح، ويطلق مرة رابعة على المدح والذم، أي أن الحسنى أو الحسن ما يمدح فاعله عند العقلاء، والقبيح ما يذم فاعله عند العقلاء. ولا يخفى عليكم أنه أيضا قد تبين مما تقدم أنه لا نزاع في عقلية الحسن والقبح في الإطلاقات الثلاثة الأولى، بل النزاع الحاصل بين المعتزلة والإمامية من جهة، وبين الأشاعرة من جهة أخرى، إنما هو في الأمر الرابع للحسن والقبح، حيث ذهبت الأشاعرة إلى أنهما شرعيان، بينما ذهبت الإمامية إلى أنهما عقليان. هذا ما تقدم في الدرس السابق وقد أشرنا إليه وسلطنا عليه الأضواء بما فيه الكفاية. درسنا الجديد على بركة الله عز وجل يتعلق في محور من المحاور المهمة التي تطرق إليها الأعلام عندما بحثوا قاعدة الحسن والقبح. والسؤال الذي يمكن أن يطرح في درسنا الجديد هو: هل أن الثواب والعقاب داخلان في محل النزاع أم لا؟ وبعبارة أخرى، هل أن الثواب والعقاب داخلان في محل البحث أم لا؟ الجواب يمكن أن يقال بأن المسألة الخلافية، بل يقال بأن المسألة خلافية، فالأكثر ذهب إلى أن الثواب والعقاب داخلان في محل البحث، والبعض الآخر ذهب إلى عدم دخولهما، ولا بأس بالوقوف على كلماتهم والتعرف عليها. طبعا إخواني راح يمر علينا إن شاء الله، يعني شنو الثواب والعقاب داخلان في محل النزاع أو غير داخلان في محل النزاع؟ وين نريد نوصل بهذا التساؤل؟ من راح ننقل كلمات الأعلام القائلين بأن الثواب والعقاب داخل في محل النزاع أو في محل البحث، وننقل كلام الآخرين الذين قالوا بأن الثواب والعقاب غير داخلين في محل البحث؟ فإن شاء الله راح نبين إحنا، لكن الآن خلونا بصورة أولية نقول: هل أن الثواب والعقاب داخلان في محل البحث عن التحسين والتقبيح أو غير داخلين في محل البحث عن التحسين والتقبيح. بمعنى آخر، هل يمكن للعقل أن يدرك ثواب الله عز وجل أو لا؟ هذا ما يمكن أن يقال في هذه المسألة. إن شاء الله راح تتضح أكثر، إن شاء الله راح تتضح أكثر المسألة. خلونا الآن نتطرق إلى من ذهب إلى أن مسألة الثواب والعقاب داخلة في محل البحث. المحقق الخواجه نصير الدين الطوسي رحمة الله تعالى عليه قال: للحسن والقبح معان مختلفة، منها أن يوصف الفعل الملائم أو الشيء الملائم بالحسن وغير الملائم بالقبح، ومنها أنه يوصف الفعل أو الشيء الكامل بالحسن والناقص بالقبيح. وقال المحقق البحراني رحمة الله تعالى عليه: الحسن والقبح قد يراد بهما ملاءمة الطبع ومنافرته، وقد يراد بهما صفة كمال أو نقصان، وهما بهذا المعنى مما يحكم العقل بهما عند الكل، وقد يراد بهما كون الفعل على وجه يكون متعلق المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا، وهما بهذا المعنى شرعيان عند الأشعرية، نظريان عند الفلاسفة، أما عند أهل العدل فمنهما ما يستقل العقل ويدركه، ومنهما ما ليس كذلك. محل الشاهد في كلام المحقق البحراني قدس الله نفسه الزكية. طبعا أنا نقلت كلام الخاجة نصير الدين الطوسي قدس الله نفسه الزكية، ولكن كلام الخاجة ما ينفعنا بما نريد أن نتوصل إليه. نقلي لكلام الخاجة كان سبق لسان. نعم، محل الشاهد فيما نريد أن نتوصل إليه هو عبارة المحقق البحراني قدس الله نفسه الزكية. محل الشاهد في عبارة المحقق البحراني قال: وقد يراد بهما كون الفعل على وجه يكون متعلق المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا، فأدخل مسألة الثواب والعقاب، أدخل مسألة الثواب والعقاب في مسألة الحسن والقبح بالمعنى الرابع الذي أشرنا إليه، لأن قلنا المعنى الرابع هو عبارة عن المدح والذم. ما هو المراد على أي شيء يطلق الحسن والقبح؟ قلنا يطلق الحسن والقبح على المدح وعلى الذم، وهذا الإطلاق هو الذي أصبح فيه نزاع بين الأشاعرة وبين المعتزلة والإمامية من جهة. فالمحقق البحراني قال بأن الثواب والعقاب أيضا داخل في محل البحث، يعني داخل تحت مسألة التحسين والتقبيح، تحت مسألة التحسين والتقبيح. زين، هذا كلام المحقق البحراني. الآن تعالوا خلنا ننقل كلام الفاضل المقداد قدس الله نفسه الزكية، المقداد السيوري. قال: قد يراد بالحسن كونه صفة كمال والقبيح كونه صفة نقص. وقد يراد بالحسن كونه ملائما للطبع وبالقبيح منافيا للطبع. وقد اتفق أهل العلم على كونهما عقليين بالمعنيين المذكورين، يعني لا خلاف بين الأشاعرة وبين المعتزلة والإمامية في أنهما عقليان بهذا المعنى، أي ملائمة للطبع ويكون منافيا للطبع، أو صفة كمال أو صفة نقص. وقد يراد بالحسن ما يستحق عليه المدح في العاجل والثواب في الآجل. المراد بالحسن هو ما يستحق أن يمدح فاعله في العاجل ويثاب عليه في الآجل. فإذا مسألة الثواب والعقاب أصبحت داخلة في مسألة التحسين والتقبيح، أصبحت داخلة في مسألة التحسين والتقبيح، أي أن العقل يدرك ذلك، لا بمعنى إخواني بأن الثواب والعقاب كما سيمر إن شاء الله ليس معناه بأن العقل يدرك الثواب والعقاب الواقعي، ليس معناه ذلك، بل المقصود به أن العقل يدرك حسن الثواب ويدرك قبح العقاب. واضح؟ يدرك حسن الثواب على من قام بفعل يمدح عليه فاعله، فالعقل يدرك بأن هذا الفاعل الثواب في حقه حسن والعقاب في حقه قبيح، بينما الفاعل الذي يقوم بفعل أفرض بأنه يقتل النفس المحترمة، فإن العقل يدرك بأن العقاب حسن في حق هذا الشخص وأن الثواب قبيح في حق هذا الشخص. هذا محور كلامنا، بأن العقل حتى ندخل مسألة الثواب والعقاب في مسألة التحسين والتقبيح، هل العقل يدرك حسن الثواب للفاعل وقبح العقاب للفاعل؟ هل العقل يدرك حسن العقاب للفاعل الذي ارتكب خطأ وقبح الثواب للفاعل؟ المقداد السيوري، العلامة البحراني، المحقق البحراني رحمة الله عليه وغيرهم كما سيمر إن شاء الله من خلال قراءة كلماتهم، يقولون الثواب والعقاب بهذا المعنى داخل في مسألة الحسن والقبح. زين، هذا محل الشاهد من كلام الفاضل المقداد، قال وقد يراد بالحسن ما يستحق عليه المدح في العاجل والثواب في الآجل، فأدخل مسألة الثواب، وبالقبيح ما يستحق عليه الذم في العاجل والعقاب في الآجل. وقال الفخر الرازي الحسن والقبح قد يراد بهما ملائمة الطبع ومنافرته، وكون الشيء صفة كمال أو نقصان، وهما بهذين المعنيين عقليان. وقد يراد به كونه موجبا للثواب والعقاب والمدح والذم، وهو بهذا شرعي عندنا خلافا للمعتزلة والإمامية، فأيضا أقحم مسألة الثواب والعقاب. وهنا نقطة لابد من الإشارة إليها والوقوف عليها، أي أن مسألة إقحام الثواب والعقاب في الحسن والقبح، النزاع القائم لا يتصور بعض الإخوة بأن النزاع القائم بين الأشاعرة من جهة وبين المعتزلة والإمامية من جهة أخرى، لا، النزاع القائم بين المعتزلة والإمامية، بين الإمامية فيما بينهم، هم البعض قال ندخل مسألة الثواب والعقاب، والعقل يمكن أن يدرك حسن الثواب، أو العقل يدرك حسن الثواب ويدرك قبح العقاب، بينما بعض الإمامية ذهب إلى خلاف ذلك. فليلتفت الإخوة الكرام بأن النزاع القائم في مسألة إدخال الثواب والعقاب في محل البحث أو إخراج الثواب والعقاب من محل البحث مو قائم بين الأشاعرة وبين المعتزلة والإمامية، لا، بل قائم بين الإمامية فيما بينهم، أو قائم بين المعتزلة فيما بينهم. ولذلك قال الفخر الرازي، وهذا يمكن أن يستظهر بل واضح من عبارة الفخر الرازي، وهذا ما ذهب إليه الأعلام عندما تطرقوا إلى هذه المسألة وبحثوا هذه المسألة. قال الفخر الرازي: الحسن والقبح قد يراد بهما ملائمة الطبع ومنافرته، وكون الشيء صفة كمال أو نقصان، وهما بهذين المعنيين عقليان، وقد يراد به كونه موجبا للثواب والعقاب، أدخل مسألة الثواب والعقاب، والمدح والذم، وهو بهذا شرعي عندنا إحنا الأشاعرة خلافا للمعتزلة، فإنه عقلي، لكن الخلاف وين؟ بأن مسألة الثواب والعقاب داخلة في مسألة التحسين والتقبيح أو غير داخلة في مسألة التحسين والتقبيح. زين، خب، من قال بشرعيتهما بعد واضح بأنه داخل في مسألة التحسين والتقبيح، لأن الأشاعرة قالوا بأن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، فالشارع يحسن الثواب ويقبح العقاب على فعل معين، وبالعكس كذلك، فبالتالي الأشاعرة هم في غنى عن هذا النزاع، لأنهم يقولون بشرعيتهما، والشارع المقدس قد تطرق إلى حسن، إلى ثواب المطيعين وعقاب العاصيين. الكلام، كل الكلام في من قال بأنهما عقليان وليس بشرعيين. فهل الثواب والعقاب داخل في حريم النزاع، أو أن الثواب والعقاب خارج عن حريم النزاع؟ هذا كلام الفخر الرازي. الآن خلونا نجي إلى كلام الحكيم اللاهيجي. قال: لا شك أن معنى الحسن والعدل مثلا أن فاعله يستحق المدح ويليق بالجزاء الخير، وجزاء الخير إذا أضيف إلى الله تعالى يسمى ثوابا. عندما يمدح الشخص، عندما يستحق المدح، يليق أن يجازى هذا الشخص على ما قام به من فعل وهذا الفعل مدحه العقلاء عليه، استحق من خلال قيامه بهذا الفعل استحق أن يكون ممدوحا عند العقلاء، وبالتالي يليق به الجزاء. ثم قال حكيم اللاهيجي: وجزاء الخير إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى وبالتالي يسمى ثوابا، يعني شلون يجازي الله سبحانه وتعالى؟ يعطيه الثواب. ومعنى قبح الظلم مثلا هو أن مرتكبه يستحق الذم واللوم والجزاء بالسوء، والجزاء بالسوء إذا أضيف إلى الله تعالى يسمى عقابا. كذلك الشيخ محمد تقي الأصفهاني ذهب إلى أن الثواب والعقاب داخلان في حريم النزاع، داخلان في مسألة التحسين والتقبيح. وكذلك الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه قال بأن الثواب والعقاب داخل في محل البحث. هذه أقوال من ذهب إلى أن الثواب والعقاب داخل في مسألة التحسين والتقبيح، ويمكن للعقل أن يدرك حسن الثواب وقبح العقاب، بينما ذهب البعض الآخر إلى عدم دخول الثواب والعقاب في موضوع البحث. ومن هؤلاء الفاضل التوني والشيخ محمد حسن المظفر في دلائل الصدق، حيث قال: قدس سره إدخال كلمة الثواب والعقاب في تعريفهما، تعريفهما الحسن والقبح، خطأ ظاهر. تعريف مو البعض عرف الحسن والقبح، ما يمدح الحسن، الحسن ما يمدح فاعله، والقبيح ما يذم فاعله. والبعض قال ما يستحق الحسن ما يستحق الحسن ما يستحق عليه الثواب، الفاعل يستحق عليه الثواب، والقبيح ما يذم فاعله وبالتالي يستحق العقاب. الشيخ محمد حسن المظفر قال إدخال كلمة الثواب والعقاب في تعريفهما هذا خطأ ظاهر. وكذلك من ذهب إلى عدم إدخال كلمة الثواب والعقاب أو الثواب والعقاب بصورة عامة في مسألة التحسين والتقبيح، الشيخ سبحاني حفظه الله، وعلل الشيخ سبحاني عدم دخول مسألة الثواب والعقاب بالبحث قائلا: إن التحسين والتقبيح مما بحث عنه، بحث عنه البراهمة الذين لا يدينون بشريعة فضلا عن الاعتقاد بالثواب والعقاب. قال يعني يريد يقول الشيخ سبحانه مسألة التحسين والتقبيح مسألة عقلية، وقد بحث هذه المسألة البراهمة، والبراهمة أصلا لا يقولون بالشريعة، أصل الشريعة ما يقولون بها، فضلا عن قولهم بالثواب والعقاب، فكيف يمكن إدخال الثواب والعقاب في مسألة التحسين والتقبيح مع أن البعض الذي يعتقد بعقليتهما ينكر أساس الشريعة وينكر الثواب والعقاب، فكيف يكون ملاكا للبحث؟ واضح إن شاء الله كيف يكون ملاكا للبحث. هؤلاء هم الذين قالوا بعدم دخول هذه المسألة في مسألة التحسين والتقبيح. خب احنا بينا كيف يمكن تصوير دخول هذه المسألة او عدم تصوير دخول هذه المسألة، بالتالي يمكن ان نصيغها بصياغة اخرى حتى يتضح جيدا للاخوة الكرام. نجي نقول: ما هو المراد من أن الثواب والعقاب داخلان في مسألة التحسين والتقبيح؟ وأن العقل يدرك ذلك، وذلك لأن البعض قال إن ترتب الثواب والعقاب على الفعل مما لا يستقل به العقل، إذ لا استقلال للعقل في أمر الآخرة. إن جاوب على هذا الإشكال، والجواب واضح، إذ إننا نقول ليس المقصود في المقام الحكم بترتيب الثواب والعقاب في الواقع، والعقل يدرك ذلك الواقع، وإنما المقصود به حسن الثواب وقبح العقاب على فرض وجودهما، فالفاعل يستحق، العقل يدرك بأن الفاعل الذي قام بهذا الفعل ومدح على أساسه يستحق الثواب، والفاعل الذي قام بهذا الفعل ويستحق اللوم والذم على أساسه هذا يكون العقل يدرك بأنه يعاقب، يدرك حسن العقاب. فمعنى ذلك أن العقل يدرك حسن الثواب وحسن العقاب على ذلك. زين، يبقى شيء وهو أن الشيخ سبحاني حفظه الله علل ذلك، قال بأن مسألة التحسين والتقبيح البراهمة يقولون بها وهي عقلية، والبراهمة لا يقولون لا بأصل الشريعة فضلا عن الثواب والعقاب. يمكن أن يناقش الشيخ سبحاني في عبارته أو لا، وقد ناقشه بعض تلامذته، والشيخ علي الرباني القولبيجاني، وأورد عليه إيرادا حاصل هذا الإيراد أنه قال إن إنكار الشريعة السماوية لا يستلزم إنكار عالم الآخرة. فمرة واحد ينكر الشريعة السماوية، ولكن هل أن إنكار الشريعة السماوية يستلزم إنكار عالم الآخرة، إنكار الثواب والعقاب الأخرويين، أم لا؟ الشيخ علي الرباني القلبيجاني قال لا يستلزم ذلك. لماذا شيخنا؟ قال لأن إنكارهم للشريعة هو ناتج عن توهم. شنو هذا التوهم؟ وهو أن العقل يغني الإنسان عن الشريعة، فهم يعتقدون بأن العقل كاف في الوصول إلى المطلوب أو في الوصول إلى الحقيقة، وبالتالي إنكارهم للشريعة كان ناتج على أن العقل يغني الإنسان عن الشريعة، ولكنهم مع ذلك، شيخ علي الرباني يقول ولكنهم مع ذلك هم معتقدون بوجود الصانع ووجوب طاعة الصانع عقلا. فهم يعتقدون بوجود الصانع، ولكن يقول لك احنا نعتقد بوجود الصانع عن طريق العقل، ما نحتاج الى شريعة سماوية، وتجب طاعة الصانع، فاذا وجبت طاعة الصانع فان المطيع يستحق الثواب. هذا ما يمكن ان يقال في الرد على الشيخ سبحانه حفظه الله. تبقى عندنا مشكلة في مسألة إدخال الثواب والعقاب في حريم النزاع. شنو هاي المشكلة؟ المشكلة هي أن الثواب والعقاب الأخرويين بالنسبة إلى الله غير معقول أصلا. غير معقول. وإحنا مقصودنا الأصلي من هذه المسألة وهي مسألة التحسين والتقبيح هو أفعال الله تبارك وتعالى، فأفعاله لا يمكن أن تتصف بالثواب والعقاب. هسه بأنه يمدح عليها، أي نعم، الله حكيم، ولكنه إدخال مسألة الثواب والعقاب في أفعاله لا يمكن أن تتصور. شلون الله يستحق الثواب ويستحق العقاب؟ ما يمكن أن تتصور. نعم، هذه يمكن تصورها في أفعال الإنسان، وهذا الإشكال أشار إليه الفاضل القوشجي رحمة الله عليه، حيث قال: وإن أريد به ما يشمل أفعال الله تعالى اكتفى بتعلق المدح والذم وترك الثواب والعقاب. وبالتالي يمكن أن يقال لأول وهلة بأن هذا الإشكال إشكال متين على القائلين بإدخال مسألة الثواب والعقاب في مسألة التحسين والتقبيح. هذا ما أحببت أن أسلط الأضواء عليه في هذا الدرس، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.